بسم الله والحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. ومع نداء العبودية بنبدأ. ماليش غيرك، مفيش غيرك، مطيع غيرك، مخاف غيرك، مسأل غيرك، محتاج غيرك، ولا يفك كربي غيرك يا ربي يا أرحم الراحمين. سبحانك ربي على كل شيء قدير، سبحانك ربي الولي والنصير. وبنستكمل دروسنا وهي صدقة جارية على روح زوجي محمد. أدعو الله له ولوالدي بالرحمة الواسعة والعفو والمغفرة، أن يجعل الله الجنة دارهم، وأن يجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. آمين. وأسأل الله أن يشفيني وأن يرفع عني المرض ويرفع عني البلاء يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير، ومرضى المسلمين. وبنقف النهاردة مع قصة رمزية بنتعلم منها درس مهم جدا في الحياة. القصة هي قصة فار صغير خرج من الجحر بتاعه، فوجد أمامه قط صغير مثله. لم يكن يدري أي منهما بأن القطة تأكل الفئران. لا الفار يعرف ولا القط يعرف أنه القط مفروض يأكل الفار لأنهم صغيرين. فابتدوا يلعبوا مع بعض، ومشي الحال على كده، يلعبوا كل يوم من الصبح حتى غروب الشمس. في أحد الأيام ابتدوا يلعبوا وفضلوا يلعبوا لغاية منتصف الليل. ولما رجع القط الصغير إلى أمه لقاها غضبانة وقلقانة. قالت له أين كنت؟ قال لها كنت بلعب مع صديقي. قالت له من هو صديقك؟ قال لها الفار الصغير. اتضايقت قوي الأم وقالت له عملت بيه ايه قبل ما تاكله؟ فهتف القط الصغير مندهشا ده صديقي وأنا تعودت ألعب معاه، ازاي أكله؟ فصرخت الأم مؤنبة ابنها على جهله وسذاجته. قالت له الفئران اتخلقت عشان ناكلها، لحم الفئران بيدفينا في الشتاء وبيخلينا أكتر خفة في القفز وفي الجري. فالقط الصغير اعتذر عن جهله، فأمه قالت له عشان أسامحك ومعاقبكش عايزاك تجيب لي الفار الصغير عشان بكرة تاكله قدامي. فوعدها القط الصغير بذلك. وأيضا لما رجع الفار الصغير متأخر قوي إلى جحره، وجد أمه بتبكي وخايفة وقالت له أنت كنت فين؟ وابتدت تضربه بقوة. فقال لها أنا كنت بلعب مع صديقي. قالت له مين صديقك اللي نساك أمك؟ قال لها القط. فصرخت الأم مش مصدقة وقالت له القط وإزاي ما كلكش القط؟ قال لها وكيف يأكلني؟ وهل تأكل القطط الفئران؟ فضمته إليها وقالت له يجب أن تتعلم أن القط ده كان بيسمنك عشان يأكلك، ومن الآن يا ابني القطط هم عدونا اللدود، لأن القطط متوحشة ما تعرفش الرحمة وبتفترس الفئران في كل لحظة. إياك ثم إياك أن تعود للعب مع القط مرة أخرى، وإياك أن تخرج من الجحر لو لقيت القط قريب منك. وصته ونصحته. في صباح اليوم الثاني ذهب القط للقاء الفار، اندهش انه لم يجده فانتظره. ولما مضت ساعة ولم يخرج الفار من جحره، كان الفار نفسه يخرج ويلعب مع القط لانه لسه فار صغير وكان بيراقب القط. فاقترب قليلا من فتحة الجحر فرآه القط وناداه، قال له تعال ألعب معايا زي كل يوم. رد عليه الفار الصغير وقال له لا، أمي وصتني ما ألعبش معاك لأنك عدونا. أنتوا القطط بتفترسونا بغير رحمة وتاكلوا لحومنا، نحن الفئران المساكين، نحن أعداء، ومن المستحيل أن نصبح أصدقاء في يوم من الأيام. وأنت أيضا أمك وصتك بإيه؟ إنك تكوني وتفترسني. فرد عليه القط وقال له حقا إن القطط تأكل الفئران وهم أعداء، لكن أنا مختلف عن القطط، أنا صاحبك وصديقك ولعبت معك أيام كتيرة. أمي وصتني إن أنا أكلك، لكن أنا مش هنفذ رغبتها لأننا أصدقاء. غير لكن رغم كل الكلام ده من القط، الفار برضو كان خايف منه وقال له برضو أنا مش هخرج. هنا القط قال له إيه رأيك بقى نعمل عهد؟ نعمل عهد ان انا عمري ما هخونك ولا حكلك، وانا بضمن لك وفائي لك. فالفار قال له: وكيف يكون العهد؟ قال له القط: تحط ايدي في ايدك ونشبك اصابعنا مع بعض، وكل واحد يقول للتاني انه هيفضل صديقه طول العمر، عمره ما يخونه ابدا. ولان الفأر الصغير كان طيب ونفسه يلعب مع القط، قال له للقط: اذا هتديني العهد، هات ايدك. فادخل القط يده داخل جحر الفار وامسكه بيده، وشبك كل منهما اصابعه باصابع الاخر علامة على الوفاء بالعهد. لكن فجأة قبض القط قبضة قوية على ايد الفار الصغير وجذبه الى الخارج، وسخر منه قائلا: الم توصيك امك انك لا تأمني ابدا؟ مش امك قالت لك عن هذه الحيلة؟ هنا بقى الفار الصغير تنبه وابتدى يتضرع للقط انه يتركه، ويتذكر العهد اللي عهده على نفسه انه ما يأذيهوش. لكن القط قال له: لا فائدة يا صاحبي، وعدت امي اجيبك اليوم واكلك امامها، ما تتعبش نفسك ولا تفكر لحظة اني هتركك، حياتك انتهت، هاخدك معايا واكلك قدام امي. سكت الفار ثم قال له: أنا اتأكدت دلوقتي إنك هتاكلني، بس على أي حال أنا لما أموت وإنت تاكلني وإنت صاحبي أحسن ما يأكلني قط غريب. بس أنا عايز منك معروف صغير، قبل ما تاخدني لأمك تاكلني قدامها، ممكن تقعدني بين إيديك وتدعي معايا إن أمي ما تبكيش كتير، لأن أمي هتبكي كتير قوي لما تعرف إنك أكلتني، وهتتعمي في عينيها. ثم رفع الفأر يديه كأنه يدعو، وهنا رفع القط يديه كأنه يدعو معه. وفي هذه اللحظة انتهز الفأر الذكي الفرصة وجري بسرعة ودخل الجحر ونجا من موت محقق. ثم قال للقط وهو يستهزئ بيه: ارجع لأمك واحكي لها إن ذكاء الفئران الطيبين بيغلب غدر القطط المتوحشة. القصة دي بتدور حول صفة من أسوأ الصفات البشرية اللي أصبحت موجودة في حياتنا بكثرة، وهي صفة الغدر. صفة الغدر خطورتها في عنصر المفاجأة، لأن صفة الغدر هي أن يكون في عهد بالخير وبالمحبة وبالمودة باللسان، لكن النية القلبية هي نقض هذا العهد. بمعنى ان القط قال للفار: انا مش حكلك، وعمل معاه عهد، لكن كان بيخفي في نفسه النية المؤكدة ان يمكر على الفار وياكله. طيب ما هي بقى صفة الغدر وما هي خطورتها؟ صفة الغدر هي ان احنا نظهر للي قدامنا المودة والمحبة، ونعمل عهود ونعمل وعود، ولكن بنخفي في داخل قلبنا النية بنقض هذا العهد. إذا الغدر هو ضد العهد وضد الوفاء وضد الالتزام. الغدر أخلاقيا هو أعلى درجات الخيانة، لأنه بيضرب من داخل الثقة. الغدر معناه انكسار في بناء الثقة وشرخ في معنى الوفاء والعهود والغدر. الوعود والعهود، الغدر لحظة سقوط القيم في سبيل المصلحة. خطورة الغدر إنه بيقوم أساسا على مبدأ الوفاء، وفي لحظة ينقلب الوفاء إلى عداء. فبيكون الإنسان اللي بيتم بيه مع عملية الغدر غير متوقع نهائيا إن اللي قدامه بعد ما عهد وعمل معاه عهود ووعود يجي في لحظة يتقلب عليه ويدمره. خصائص هذا الخلق السيء: أولا بيتم في الخفاء، ثانيا بيقوم على نقض وعد وعهد صريح، ثالثا بيستثمر العلاقات الإنسانية للأذى. وطبعا الغدر أنواع: في غدر الصديق، وفي غدر الحبيب، وفي غدر الشريك، وفي غدر الأمانة. الغدر في جوهره مش انك انت تعمل مشكلة مع اللي قدامك، لكن الغدر في حقيقته انك انت تحكم على نفسك ايها الغدار بانك منافق وكذاب وانتهازي وحقود ومصلحجي. والغدر الحقيقة في حياتنا اليومية بقى ليه صور متعددة بتشترك جميعها في نقض العهود وكسر الثقة المفاجئ، هي دي المشكلة، كسر الثقة المفاجئ. هنبتدي على صور الغدر في حياتنا، ونبدأ بغدر الأقارب والعائلة. غدر الأقارب والعائلة طبعا ده غدر قاسي جدا، والمثال عليه الغدر بسبب العلاقات المادية، يعني الإخوات يبقوا حبايب وبعدين لما يموت والدهم أو والدتهم ويجي موضوع الميراث يغدروا ببعضهم البعض وينقضوا وعود الأخوة والمحبة، ويبقى كل اللي يهمهم الفلوس والمواريث. وأيضا من غدر الأقارب وأهل العيلة الغدر بسبب الغيرة والحسد، يعني تمني زوال نعم القرايب. يعني ايه؟ يعني تكون واحدة أخت بتحكي لأختها عن مشروع جواز جميل لبنتها، وبتقول لها ادعي لبنتي إن ربنا يوفقها وأنا حكيت لك المشروع كله، تقوم تيجي هذه الأخت بسبب الغيرة والحسد تروح عند أهل العريس وتعمل مشكلة كبيرة وتعطل الجواز، جوازة بنت أختها. ليه؟ لأنها غدارة وحقودة. والنوع الثاني من أنواع الغدر اللي في حياتنا هو غدر الأصدقاء، غدر الأصدقاء والصديقات. المثال الطعن في الظهر، يعني الصديقات يبقوا بيحبوا وبيودوا وبيزوروا وكل شيء، ثم يكون الغدر عن طريق تشويه السمعة، أو طبعا زي ما بنشوف دلوقتي تدخل بيتها وتحبها وتصاحبها، فصاحبة البيت تديها كل الأمان، تغدر بيها وتسرق جوزها بلا خجل وبلا حياء. نمرة 2 من أمثال غدر الأصدقاء إفشاء الأسرار، يعني الصديقات يكونوا مع بعض بيحبوا بعض طبعا من على الوش كله، وبعدين ييجوا يختلفوا، تروح واحدة فيهم منزلة الصور الشخصية جدا لصديقتها على وسائل التواصل الاجتماعي وتهدم مستقبلها وتفضحها. ومن أسباب الغدر الموجود في حياتنا الغدر في بيئة العمل. المثال الأول التقارير الكيدية، يعني إيه؟ يعني واحد يكتب في زميله، زميله اللي قاعد في المكتب اللي جنبه وبيفطر معاه كل يوم والمفروض إن في بينهم أخوة، لا لا لا، يحب يغدر بيه كطبع بشري سيء، يكتب تقارير سرية مشوهة ضد زميل عمله عشان يتخلص منه وهو ياخد وظيفته. والمثال الثاني من غدر بيئة العمل سرقة المجهود، المدير ياخد التقارير اللي كاتبها الموظف الصغير ويحط اسمه عليها وهو ياخد الترقية، ويبقى ده أعلى أنواع الغدر والنفاق والسرقة. أيضا من أسباب الغدر الموجود في حياتنا في العهود والمعاملات المادية نقض الشراكة. 2 عاملين شركة مفروض بينهم عهد ووعد كويس بالصدق وبالأمانة، واحد فيهم يسرق أرباح الشريك المشارك معاه. أو برضو من أمثال الغدر بالعهود والعهود أكل أموال الناس بالباطل، بمعنى واحد ياخد دين من صديقه، صديقه يكون طيب ما يكتبش ورقة، يجي التاني وقت سداد الدين يقول انا ما خدتش حاجة، يا سيدي ده انت كده بتغدر بيا، حرام عليك، ده جزاء المعروف. الغدر في هذا الزمان للأسف أصبح هو جزاء المعروف. وطبعا عندنا غدر الحبيب اللي هي الشابة بقى اللي تحب واحد شاب وتروح بقى تغلط معاه وهو بيقول لها هتجوزك بكرة وهروح لأهلك بعد بكرة، ويختفي ويضيع مستقبلها. وللأسف الشديد برضو في زمن اللي احنا فيه بقى في غدر للأزواج، يعني الزوجة تعيش 20 سنة تضحي وتدي وتحب وبعدين تكتشف ان جوزها تم متجوز عليها. فاحنا هنقف دلوقتي يا جماعة ونقول ايه رأي الدين في الغدر اللي بينتشر في حياتنا وبيدمر الانسان من عنصر المفاجأة المخيف، وبيدمر العلاقات الانسانية وبيدمر القيم والدين. ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود، صدق الله العظيم. وقال تعالى في آية أخرى بسم الله الرحمن الرحيم وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، يعني إيه؟ يعني يجب أن يوفى العهد. إذا الإنسان عاهد لابد أن يوفى العهد، لأنه هيكون عنه مسؤول يوم القيامة. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان. يعني إيه؟ يعني الإنسان الغادر اللي بيغدر في الدنيا كويس، بيجي يوم القيامة وفي علم مرفوع على راسه. العلم ده أمام كل خلق الله، من أول الخليقة إلى آخر يوم. العلم ده مكتوب عليه: هذا شخص غدر، وهذه غدرة فلان ابن فلان. يعني فضيحة على رؤوس الأشهاد يوم القيامة مع العذاب العظيم، لأن هذا الغادر بيدخل في صفة المنافقين، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أن الغدر من صفات المنافقين. أما في الدنيا بقى، فالغدر ده من كبائر الذنوب. كبائر الذنوب عقابه أولا وقوع المصائب المتتالية. الغدار ده ناسي ربنا، ناسي إنه بيعمل ذنب، ناسي إن ربنا ممكن ينزل عليه الفشل والمرض والعجز والفقر والضياع، كل أنواع المصائب، لأنه بيعمل ذنب عظيم وأحد كبار كبائر الذنوب، وأيضا ليس له دعاء يستجاب. إذا بندعو دعوة عامة إن إحنا نتذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، أنقى وأطيب وأفضل قلب وجد على وجه الأرض. والرسول صلى الله عليه وسلم لم ينقض عهد ولا وعد عهده مع قريب، مع صديق، مع أو حتى مع عدو. الرسول صلى الله عليه وسلم كان مثال الوفاء بالوعود والعهود حتى مع الأعداء. عشان كده إحنا بننادي بنقول: يا مسلمين، اتذكروا رسولكم صلى الله عليه وسلم القدوة في الوفاء بالوعود والعهود، ولا تكونوا مثل القطط الغادرة المتوحشة.